إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، قد ذكرنا في خطبة ماضية بعض المخالفات التي تكون في المساجد في عمارتها الحسية وعمارتها المعنوية، ووعدنا أن نذكر مخالفات أخرى في ذلك. فمن تلك المخالفات التي تكثر في المساجد سواء في عمارتها الحسية أو عمارتها المعنوية، من ذلك عباد الله مسجد الضرار، إنشاؤه تفريقا للمسلمين، إنشاؤه تعصبا للبدع والأهواء، إنشاؤه للنعرات الجاهلية والمناطقية والقبلية، فهذا منهي عنه لما فيه من زرع الفتن وإشعال فتيلها وبث الشرور وإضعاف المسلمين. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فكم من مسلم أو ممن ينتسب إلى الإسلام ينشئ مسجدا لتفريق كلمة المسلمين لا غير، ينشئ مسجدا من أجل هواه أو من أجل تعصبه لقبيلته أو لعشيرته أو لحزبه وفكره، وهذا كله منهي عنه. أيضا من المخالفات زخرفة جدران المساجد، زخرفة جدرانها وزخرفة السواري والفرش والأثاث وكتابة الآيات القرآنية والأذكار النبوية، وهكذا جعل الستائر، وهكذا أيضا اتخاذ الأشجار فيها والزهور وهكذا أنواع ما يسمى بالنجف أو ما يسمى بالنافورة أو أيضا اتخاذ التحف في أركان المسجد، كل هذا من زخرفتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: والله لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. أخرجه أبو داود وابن خزيمة بسند صحيح. وقد عد الشوكاني وغيره من أهل العلم زخرفة المساجد من البدع كما في نيل الأوطار، وهذه المخالفة لا انتشار العجيب في بيوت الله عز وجل، كل يظن أن هذا من تعظيم المسجد ويحدثون فيه من الزخارف التي تنهي المصلين عن صلاتهم وعن عبادتهم وعن طاعتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة في خميصة لا أعلام فأخرج وقال: إنها ألهتني في صلاتي آنفا. قال أهل العلم: هكذا القلوب الزكية التي إذا أقبلت على ربها يؤثر فيها أي شيء من هذه الزخارف. فالواجب على المسلمين الذين يقومون بعمارة المساجد وبنائها، سواء المتصدق أو الباني، الواجب البعد عن زخرفتها. كذلك أيضا من المخالفات تولية العمال الكفار وتمكينهم من بناء المساجد وعمارتها. وقد سمعت في الآية المتقدمة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. وقال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد أفتت اللجنة الدائمة بحرمة ذلك ومنعه، وأيضا لأنهم لا يؤتمنون، فربما بنوا بيوت الله عز وجل على هيئة كنائسهم وأماكن عباداتهم، فلا يجوز تولية الكفار في على بناء المساجد وعمارتها. كذلك أيضا من المخالفات اتخاذ المحاريب في المساجد، ولا دليل على ذلك البتة، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما حصل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واستحسنه بعض أهل العلم ليدل الداخل على القبلة، ولكن هذا لا دليل عليه. بل من تأمل فيما ينقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لعلم أن المحراب لا وجود له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته، فلو كان في داخل المحراب لما رأوه ولما تبين ذلك إلا للواحد والاثنين فقط. ودلائل هذا كثيرة، فاتخاذ المحاريب في المساجد لا دليل عليه. كذلك ايضا عباد الله من المخالفات اتخاذ المنائر والمبالغة في ذلك، وقد نص الامامان الالباني والوادعي رحمهما الله بان المنارة بدعة، مع ما ينضاف الى ذلك من الاسراف والتبذير، وانما استحبها بعض اهل العلم لقصد الاذان عليها وتبليغ الصوت من فوقها. اما وقد حصلت مكبرات الصوت في وقتنا الحاضر فانه يغني عن ذلك، فلا حاجة لاتخاذ المنائر. والمسجد معروف ببنائه وشكله، فيفرق بينه وبين البيوت، فلا حاجة للمنائر. ثم هذه المنائر ربما يوضع عليها مكبرات الصوت فتبلغ البعيد ولا تبلغ القريب، ويحصل منها ضرر كثير من التشويش على المساجد الاخرى وعلى اهل البيوت. كذلك ايضا من المخالفات، المنبر له اصل في الشرع لحديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين، لكن ادخل على المنبر عدة مخالفات، من ذلك انه يبنى في الجدار مرتفعا اكثر من 3 درجات، وهذا على خلاف منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع ما يحصل للسامعين من المشقة من رفع رؤوسهم مما يدعوهم الى خفضها، فيبقى الخطيب كأنه يكلم نفسه، فهذا من خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك ايضا مما ادخل على المنبر من المخالفات زخرفة المنبر بانواع الزخارف، وهكذا الزيادة فيه، وهكذا ايضا كتابة بعض الاذكار او الايات، وربما بعضهم جعله كبيرا فيقطع الصف، وكل هذا من المخالفات. وانما منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الخشب، وكان على 3 درجات، يقوم في الدرجة الثانية ويجلس في الدرجة الثالثة. كذلك ايضا من المخالفات تحري باني المسجد ان يظهر اسمه على لوحات في نواحي المسجد بان هذا المسجد بناه فلان ابن فلان، وهذا يدعوه الى الرياء والسمعة والى المفاخرة. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي اخرجه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راى يرى الله به، ومن سمع سمع الله به. خرجه البخاري ومسلم من حديث جندب، وانفرد مسلم باخراجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فينبغي للمسلم الا يحرص على اظهار اسمه لما في ذلك من الدعوة الى الرياء والسمعة والمفاخرة والمباهاة والمكاثرة. كذلك ايضا من المخالفات ادخال صوره ذوات الارواح قصدا واختيارا الى المسجد عن طريق التلفاز والتشوش كما يحصل في بعض مساجد الحزبيين من الاخوان المفلسين وغيرهم، فيدخلون صور ذوات الارواح بادخال التلفاز او ادخال المجلات، وهكذا السيديهات التي فيها صور كبرائهم ورؤسائهم من رؤساء الحزبية والبدعة والضلالة. فربما تجد تلك السيديات معلقة في آخر المسجد وعليها صور ذوات الأرواح. كذلك أيضا ما يدخل عن طريق الجوالات، لأن كثيرا من المسلمين يتساهل في تصوير ذوات الأرواح، وهذا من كبائر الذنوب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مصور في النار، ولعن المصور، وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إلى غير ذلك من الأحاديث التي قد ذكرنا جملة منها في خطبة ماضية. وهكذا أيضا ما هو أقبح من هذا وأشنع، إدخال بعض الناس لصور كبارهم وزعمائهم فيضعونها في مقدمة المسجد او في نواحي المسجد، كما يحصل هذا من بعض الصوفية وغيرهم، وهذا كله حرام ومن كبائر الذنوب لا يجوز، فالواجب اجتنابه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون عباد الله، كذلك من المخالفات التي دخلت على المساجد الإنشاد مع آلات اللهو والطرب، استخدام الدفوف او الطار او ما يسمى بالمردوف وغير ذلك من تلك الآلات، فتدخل الى المساجد ويستخدمها اهلها، خصوصا الصوفية الذين يستخدمون ذلك في مناسباتهم في رمضان وفي غيره، فهذا محرم. ومع كونه محرما هو بدعة، لأنهم يتعبدون إلى الله عز وجل به ويتقربون إليه ويتخذونه طاعة، وما أشبه عبادتهم وما أشبه عبادتهم بعبادة المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فلا يجوز للمسلم أن يدخل آلات اللهو والطرب إلى بيوت الله عز وجل، فإنها بنيت لذكر الله، بنيت لتلاوة القرآن، بنيت للصلاة، بنيت للعبادة، لم تبنى للعب ولم تبنى للهو ولم تبنى للمزح ولم تبنى لهذه الأغراض التي يقوم عليها سفهاء الناس وطائشهم. فالواجب من مكنه الله عز وجل من بيوت الله سبحانه وتعالى أن يمنع هذه المخالفة. كذلك أيضا يتدخل آلات اللهو والطرب عن طريق الجوالات، فكم من مسلم هداه الله يجعل نغمة جواله على أغنية أو على موسيقى فيدخل إلى المسجد فإذا بالمصلين يسمعون الغناء في بيوت الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالواجب على المسلم أن يجتنب الغناء مطلقا في المسجد وفي غيره، إلا أنه في المسجد أعظم حرمة وأشد وزرا، إلا أنه في المسجد أعظم حرمة وأشد وزرا، فالواجب على المسلم أن يجتنب ذلك. كذلك أيضا من المخالفات اتخاذ المساجد للإعلانات لمصالح الناس الدنيوية فيما يتعلق بالكهرباء أو بالماء أو بالصحة أو غير ذلك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وهكذا أيضا للإعلان عن الجنائز، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فإن كان ولا بد فلتكن هذه الإعلانات في ورقة خارج المسجد ولا تكون في المسجد، فإن المساجد ما بنيت لذلك. ولا يدخل في هذا إعلان المحاضرات والدروس، لأن إعلان المحاضرة والدروس هذا من شأن المسجد، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال: احشدوني احشدوني، أي إلى المسجد، فإني أريد أن أحدثكم. فهذا من أدل الأدلة على جواز إعلان المحاضرات والدروس وما أشبه ذلك. أما ما يتعلق بالجنائز وما يتعلق بمصالح الناس الدنيوية فهذا يكون في مكان آخر، لا يكون في المسجد. وهكذا أيضا ما يحصل من تعليق الأوراق العلمية، وهذا أيضا ينبغي إخراجه من المسجد لما فيه من المشغلة، ثانيا لأنه لم يرد عن سلفنا الصالح. وبهذا يفتي شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وهكذا العلامة الفوزان، وغير واحد من أهل العلم. فالمساجد يبعد عنها مثل هذه الملصقات لما فيها من المشغلة. كذلك أيضا يحصل في كثير من المساجد تعليق ملصقات إرشادية، دورة المياه، مصلى النساء، المكتبة، هذا لا حاجة له إن كان في خارج المسجد فلا بأس، وأما في داخل المسجد فلا، فلا ينبغي أن يكون المسجد كذلك. كذلك أيضا من المخالفات تعليق الساعات في مقدمة المسجد، وهذا مما يلهي المصلي ويشغله ويجعله يحسب في صلاته وفي درسه وفي جلوسه مضى كذا وبقي كذا، فلا داعي لتعليق ما يشغل المصلي ويلهيه عن صلاته وعن عبادته. كذلك أيضا من المخالفات إنشاد الضالة والبيع والشراء في المسجد، فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وأخرج مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن رجلا جاء ينشد جمله الأحمر في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، فإن المساجد إنما بنيت لما بنيت له. وللترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا له: لا رد الله عليك. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الودعي رحمه الله، وأخرج الخمسة بسند الحسن من حديث أمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد. وزاد أحمد وأبو داود وابن ماجه: وأن تنشد الضالة. فالواجب على المسلم أن يجتنب البيع والشراء بشتى صوره وأنواعه، سواء كان مباشرة أو عن طريق الجوال، كنت بائعا أو مشتريا، ويدخل في ذلك الإجارة وإلى غيره من أنواع البيوع. فالواجب على المسلم أن يجتنب ذلك. وهكذا أيضا نشد الضالة، لكن من ضل عليه شيء فلا بأس أن يعرفه خارج المسجد فيسأل عنه، أما في المسجد فلا يجوز. كذلك أيضا من المخالفات منع الناس من بيوت الله عز وجل بإغلاق المساجد مباشرة، فبعضهم يدخل يصلي ويريد أن يذكر الله فإذا بصاحب المفاتيح يقول للمصلين: قوموا سأغلق المسجد. والله عز وجل يقول: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا بأس أن ينظر من كان من أهل المسجد ممن لا عمل له ويستطيع البقاء في المسجد من أجل أن يترك المصلين ويترك العباد في صلاتهم وفي عبادتهم. فإذا لم يتأت ذلك وخشي على أوقاف المسجد فحينها لا بأس في إغلاقه. وأعظم حرمة وجرما ما يحصل من الحوثيين الذين يفجرون المساجد ويدمرونها ثم بعد ذلك يقولون عليها: الله أكبر، الموت لأمريكا. عجبا والله، يفجرون بيوت الله ويفجرون أماكن الصلاة وأماكن العبادة ثم يقولون: الموت لأمريكا. هل أمريكا تبني المساجد؟ هل أمريكا تأمر المساجد؟ هل أمريكا هي المسجد؟ هذا كله من الإضلال والتضليل والتلبيس، وهذا يكشف حقيقة القوم. فلا يجوز لمسلم أن يغتر بالحوثيين، فإنهم كفار فجار ضلال لا يعرفون حرمة لمسلم، لا لصغير ولا لكبير ولا لذكر ولا لأنثى ولا لمصلي ولا لصائم وعابد. كم قتلوا من المصلين وهم في بيوت الله عز وجل. وكثير من جهلة المسلمين يلين لهم القول ويثني عليهم. لما انخفضت أسعار الوقود 500 ريال أو 1000 ريال تحبهم من أجل ذلك. أين غيرتك على دين الله؟ أين غيرتك على المساجد؟
أين غيرتك على كتاب الله؟ أين غيرتك على نبي الله؟ أين غيرتك على الصحابة؟ أين غيرتك على أم المؤمنين؟ أين غيرتك على المسلمين الذين انتهكت أعراضهم وسفكت دماؤهم وصلبت أموالهم وضيعت أحوالهم وشردوا من بلادهم؟ فاسألوا عن شرورهم واسألوا عن إجرامهم وقد صار واضحا بينا. فهؤلاء القوم لا تجوز محبتهم ولا اللين لهم، بل يجب كرههم وبغضهم ونبذهم والبعد عنهم لما ينطوون عليه من الشرور، وينطوون عليه من الفجور، وينطوون عليه من الزور، يظهرون في قنواتهم أنهم أنصار الله وأنهم حماة الدين وهم أسهم لأعداء الإسلام لوخز الإسلام وتدميره. وكفى بذلك أنهم يفجرون بيوت الله ويفجرون المساجد ويسعون لإخرابها، مساجد معمورة بالمصلين وبالصائمين وبالتالين وبالذاكرين وبالعلم وبكثرة الرواد، فسعوا إلى إخراب المسجد وإبعاد الناس عنه. أهذا من فعل المسلمين؟ أهذا من فعل أنصار الدين؟ أهذا من فعل من يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، هذا من فعل الكافرين ومن فعل المشركين ومن فعل اليهود والنصارى ومن تنفيذ مخططات امريكا واعداء الاسلام. الموت لامريكا والدولار الامريكي في جيوبهم، الموت لامريكا ويقتلون المسلمين ويقتلون حفاظ القرآن، الموت لامريكا وامريكا على سواحل اليمن وامريكا لها دولة، فلماذا لا يقصدونها؟ يقصدون المساجد ويقصدون الامنين في بلادهم، هذا شأنهم، هذا هو حالهم. الموت لامريكا وفي سوريا يقتلون المسلمين واليهود بجوارهم، هذه كلها على عيب. الموت لامريكا والى يومنا هذا لم يدخلوا في قائمة الارهاب، هذا كله من التلبيس وكله من الدجل. فالواجب على المسلمين ان يعظموا دين الله ولا يكون الحال بالاغترار بالمظهر، فان الله عز وجل يقول في قارون فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر الحوثيين وأن يمزقهم كل ممزق هم ومن أعانهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا وأن يأخذ وأن يبرم لهم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى ومن الأمل ما يرى. اللهم إن كانوا يريدون صلاحا فأعنهم وسددهم، وإن كانوا يريدون غير ذلك فألهمهم رشدهم وأصلح بهم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.